وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وأما النقطة الثالثة جواز الترتيب فلصحيحة زرارة قلت: كيف يختسل الجنب؟ عندنا بحثان في الغسل الترتيبي. البحث الأول: هل يجب الترتيب بين الرأس والرقبة أولا أم لا يجب الترتيب؟ فيجوز للمكلف أن يغسل بدنه من قدميه ثم يصعد إلى الأمام، أو يغتسل نصف البدن مباشرة من دون الابتداء بالرأس والرقبة. فهل يجب الابتداء بالرأس والرقبة أولا أم لا يجب؟ وبالمركوز عندنا إحنا هذا يجب، بس سؤال هذا نطرحه. النقطة الثانية، وهي متفرعة على النقطة الأولى، لو افترضنا أنه يجب الابتداء بين الرأس والرقبة، خلاص نقول بعد ذلك الجسم هل لا بد من التنصيف بأن نبتدئ بالنصف الأيمن وبإكماله نبتدئ من النصف الأيسر، أم إن الترتيب بين الجانبين ساقط؟ أما النقطة الأولى فالمشهور بين الفقهاء هو ذلك، أي لا بد من غسل الرأس والرقبة كجزء أول في غسل الجنابة. في هذه النقطة توجد عندنا روايتان، يعني القضية مو مدركها واضح، الفتوى واضح، تقدر تقول حتى إجماع عليه.
شيخنا لا أصور الشيخ الصدوق الأول ابن والشيخ ابن جنيد خالفا في ذلك.
يعني أنتم جواز هذا؟
جواز غسل البدن كله مع الرأس.
يعني مثل غسل العرف اللي عندنا اليوم. المهم يعني من حيث الفتوى لا أقل بها وضوح، لأن الكلام في المدرك. عندنا روايتان طائفتان، شو تريد تعبر في هذا الصدد؟ طائفة أولى وهي اعتمد عليها المشهور، دلت على لزوم غسل الرأس والرقبة أولا، هذه الطائفة مثال إلها. خلنا نقرأ الرواية اللي دالة عليها أحسن، هي ما رواه الكليني. أنا من الوسائل راح أقرأ الرواية. عن علي بن إبراهيم اللي هو يذكرها الشيخ بالمتن صحيح الزرارة، بس أنا إلي غاية أقراها كلها، غاية كلش مهمة. عن حماد، لحد الآن السند جيد، علي بن إبراهيم عن أبيه، عن حماد بن عيسى ما عندنا مشكلة، عن حريز بن عبيد الله السجستاني عن زرارة ما عندنا مشكلة. قال: قلت كيف يختسل الجنب؟ طبعا واضح رواية مضمرة. قال: قلت منه زرارة فجأة، قال قلت ما كل عن سيدي أبي عبد الله ولا عن شيء. خلنا نغض النظر هسه الآن، كيف يختسل الجنب؟ زرارة يسأل الإمام عن كيفية غسل الجنابة، فقال: إن لم يكن أصاب كفه شيء غمسها في الماء، يعني إذا ماكو مني أو شيء من القبيل يغمسها في الماء. لاحظوا هذا أول جواب، وهذا ما له علاقة بوجوب الغسل، قضية مستحبة يغمسها في الماء، شو له علاقة؟ الإمام يبدأ يشرح مستحبات. ثم بدأ بفرجه فأنقاه بثلاثة غرف، أيضا شيء مستحبها. ثم صب على رأسه ثلاث أكف من أبدا، يعني رأسه شنو يعني رأسه؟
أول
هذا الرأس من يقول فلان قطعة ورأسه، هو مو قطعة منه، منه قطعة ورأسه، عرفان قطع الرأس يشمل الرقبة يعني، زين؟ إحنا مثالنا كله قطع الرأس وشي. ثم صب، خب واضح حسب ما إحنا شاهدنا واضحة، قال له ثم صب على رأسه ثلاثة أكوف، ثم صب على منكبه الأيمن مرتين وعلى منكبه الأيسر مرتين، فما جرى عليه الماء فقد أجزأه. هذه الرواية وغيرها دلت على أن الوظيفة الابتداء بغسل الرأس والرقبة أولا، هاي طائفة أولى. هناك طائفة ثانية نفت الابتداء بالرأس والرقبة وقالت يجوز للجنوب أن يغتسل من قرنه إلى رأسه، يعني غسلة واحدة مباشرة. مثال هذه الطائفة واللي يذكرها الشيخ وأنا هم عندي غاية أبينها أقراها من الأساس، محمد بن الحسن، واضح محمد بن الحسن صاحبنا شيخ الطوسي هنا مدفون بس ما نزوره واحد.
احنا ما نوصل لمسجد الطوسي
ها؟
بدنا نرجع.
اي
بس جماعة حيرة.
اي ماكو داعي. خلي يجيبونا هنا شيخ صدوق شي. يقول انه الشيخ رحمة الله عليه يقول واحد من بيت الحكيم داز السيد محسن الحكيم للهند مبلغ فراعي خطية هنا، يبدو محمد علي والد سيد محمد سعيد أظن هيك جاب اسمه، يقول كان قاعد هنا هناك يعني راح يبلغ، مرة نايم الظهر بس شنو ما جايته النومة خطية، مغطي هيك بالعباية، فذولا مجتمعين قايلين احنا هاي قريتنا ما بها ولي من الأولياء نزوره، كل القرى عندها هيك، فواحد اقترع عليهم قال ماكو غير هذا السيد حسن الكتلة. يقولوا هم توزعوا، قال لهم انا علي شباش، واحد يقول واحد علي الارض، واحد علي ما ادري شنو، يقولوا انا ايش اسمه، وظاهر متفقين علي باكر، هو خطيه لام عبايته وشالت، جاء السيد الحكيم قال له وين مدينه مخابير وين؟ هذول جاي يقتلون هذول غير
الولي.
زين فاحنا جبناها كون هم نكرينا واحد محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، يعني أكو طريق من الشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد عبارة بإسناده تشير إليه، والطريق راجعه صحيح. عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة، لاحظوا أيضا يسأل الإمام عن كيفية الغسل مثل صحيح زرارة اللي قدمت، وهم عن زرارة لاحظوا تبدأ فتغسل كفيك، أمر واجب يا مستحب هذا، ثم تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك ومرافقك، بعض النسخ ومرفقيك، ثم تمضمض واستنشق إهنانا، ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك. يعني واضح ما قال له يعني الرأس أولا ثم أبد ما بها، ليس قبله ولا بعده وضوء، هذا مطلب آخر. خب
بس أكو شيخنا بس هو إحنا قلنا هذا المقدمات قلنا كنا مستحب، زين أكو مثلا قرينة ودليل يعني قطعي نتوقع أنه هذا كل مستحب يعني من المستحبات وهذا واجب
واضح من الروايات، من الروايات الخارجية
يعني أحسن لأن من هالرواية
أي
نقطعها أو نقول إنه
لا حسن نقول إحنا
نفصلها
على أي حال نقول إنه الرواية اشتملت على أمور مستحبة مع هذه المعارضة بينما دل على الابتداء بالرأس والرقبة وبينما دل على عدم الاعتبار، ما هو الموقف؟ الشيخ المصنف حفظه الله طبعا متعرض لها الشيخ مو عباك ما متعرض لها، قال نجمع بين الروايتين بالجمع العرفي، كيف ذلك؟ يقول صحيح الزرارة اللي أخذناها هسه برواية الشيخ الطوسي من قرنك إلى قدميك، يقول تجتمع على إطلاق، يعني من قرنك إلى قدميك ما قيدت، وأنه لا يجب عليك الابتداء من الرأس والرقبة مطلق. من قرنك إلى قدميك، سواء ابتدأت بالرأس والرقبة أولا ثم بقية الجسد، هذا يطلق عليها من قرنك إلى قدميك، أو من دون حاجة إلى الرأس والرقبة أيضا يصدق عليها من قرنك إلى قدميك، فهي مطلقة. اللي يغسل الرأس والرقبة ثم بقية الجسد ماذا يقال له؟ من قرنك إلى قدميك. واللي يغض النظر عن الرأس والرقبة ومباشرة غسل واحد أيضا يقال له، إذن هي مطلقة. إذا هي مطلقة نقيدها بصحيح الزرارة اللي قالت يصب على رأسي 3 أكوف، يعني يبدأ بالرأس والرقبة خلاص، هكذا تخلص المشهور أو القائلين بلزوم الابتداء بالرأس والرقبة. إلا أنه يشكل على الجمع المذكور بأمور. الأمر الأول، نقول إن صحيح الزرارة الأخرى اللي ألغت الترتيب من قرنك إلى قدميك اللي بها إطلاق، هذا الإطلاق آب عن التقييد. أي سامعين بها الإطلاق آب عن التقييد؟ يأبى التقييد، يعني كالصريح في إلغاء الابتداء من الرأس والرقبة. ومن الواضح أن التقييد لمن يكون؟ للإطلاق باعتبار دلالة ماذا؟ ظهورية. أما مع التنصيص في الإطلاق لا معنى أن يقيد من مكان آخر. أما لماذا آب عن التقييد؟ من إجاء الإباء عن التقييد هذا؟ نقول إن السائل زرارة سأل الإمام عن كيفية الغسل، يقول لا مسأل الإمام قال كيف يغسل من الجنابة.
نعم.
فلو كان الترتيب واجبا يعني بين الرأس والرقبة لأشار إليه الإمام، مع أنه قال من قرنك إلى، ومما يؤكد إن الإمام لا يعير أهمية للرأس والرقبة وأنه يصرح بسقوط هذا الابتداء، بيان الإمام لجملة من المستحبات التي لا علاقة لها بغسل الجنابة. فعدول الإمام عن كيفية الغسل الواجب وهو الترتيب إلى بيان المستحبات كالصريح في أن الإمام لا يريد الترتيب. والآن العرف في بابك، لو تسأل شخص عن كيفية ما ولا يجيبك وإنما يأخذ بذكر أمور مستحبة، وحينما يصل إلى القضية الرئيسية لا ينبه على الرأس والرقبة، يعطيك شنو هذا؟ فالشعور أن الترتيب غير معتبر عنده، ولماذا لم يجيب الإمام عن ذلك؟ هذا آبي عن التقييد، هذا الكلام غير قابل للتقييد. شو نقيل هذا؟ هذا واحد. ثانيا هسه راح أجي. ثانيا فبالتالي قبل ثانيا الحمد لله، وبالتالي نرتكب حمل من نوع آخر، وهو شنو؟ نحمل الابتداء بالرأس والرقبة على الاستحباب، نقول يستحب ذلك، الترتيب مستحب. هذا واحد. ثانيا إن الرواية التي دلت على اعتبار الترتيب، صحيح الزرارة الأولى خلينا نعبر عنها اللي اعتبرت الترتيب اللي قريناها، قد يقال إنها لا تدل على الوجوب، على وجوب الترتيب، لماذا؟ لاكتمال الترتيب على فقرات نجزم باستحبابها. وهناك كلام أصولي، لو جاءتك فقرة من الفقرات يشك في حملها على الوجوب أو الاستحباب، جاءتك أين؟ مع فقرات كلها استحبابية، يشكل خلل في أن الفقرة المذكورة المشكوكة وجوبية، بل يحمل الجميع على من؟ على الاستحباب بقرينة وحدة السياق. وحدة السياق ماذا تعطيك؟ إن الإمام حينما يذكر فقرات متعددة يريد معنى واحد. نظير حينما يقال، هذا فرض هذا المثال، أقول لك صل الليل، جيد، وأقول لك أقم للصلاة، سوي إقامة، وأقول لك اغتسل للجمعة، ونحن علمنا من الخارج أن اغتسال الجمعة وهكذا صلاة الليل مستحبة، قرينة خارجية عندنا، نشك في أن الإقامة فأقم للصلاة هل هي واجبة أو مستحبة؟ قد يقال بقرينة السياق تحمل على أي شيء؟ على الاستحباب. هنا نفس الكلام، ثم صب على رأسه ثلاثة أكف، هذا التعبير جاء مع فقرات فيها استحباب، فيحتمل أن هذه الفقرة اللي هي فقرة الوجوب أيضا تنسلخ دلالتها من الوجوب لمن إلى الاستحباب بقرينة وحدة السياق. نعم، إحنا هذا المطلب أخذناه، وأتذكر أخذناه وين؟ في قضية التخلي. نعم، على مبنى السيد الخوئي رضوان الله عليه الذي لا يرى مانعا من التفكيك من وحدة السياق، يقول هذه الفقرات مستحبة للقرينة الخارجية، أما هذه الفقرة لم يقم دليل على استحبابها، فظاهرها الوجوب وتحمل على الوجوب. نعم، يصير هذا الكلام مستقيم وتام، بس على مبنى آخر الذي يتكلم مع الجميع على سياق واحد ويوحد بين الفقرات في سياق واحد، فلا يتولد عندنا ظهور في الوجوب. هذا اثنين. مناقشة ثانية، أكو مناقشة ثالثة بسيطة، الشيخ بس الشيخ أبرزها المصنف، بس ركز عليها البسيطة ودفعها على السريع وإحنا ندفعها، وهي أن الرواية الدالة على الوجوب، وجوب الترتيب، مضمرة. وقد يقال أن الإضمار يسقط الرواية عن الاعتبار، إذ لا نعلم أنه سأل من، يجوز زرارة شاف لمحمد بن مسلم بالطريق وسأله، من يجزم أنه سأل الإمام؟ الشيخ يقول لا، هذا الإشكال ضعيف، لأن عندنا إحنا عندنا المضمرات، الشيخ يقول عندنا المضمرات حجة ببيان، هو الشيخ ذكره أكثر من مرة، وإحنا أوردنا عليه أبرزنا بيان آخر، أو لا أقل سيد الخوئي يفصل بين المضمر إذا كان من أجلاء الأصحاب، فنفس هذا الكلام قرينة على أنه لا يسأل إلا الإمام، وإن كان من الطبقة الأخرى لا ممكن يسأل غير الإمام، وزرارة واضح من الطبقة القوية، شيخ بس اعترض على هاي ورد، أما ذا نيجا ما رد عليه، ولعل هذا هو منشأ ذهاب بعض الفقهاء إلى الاحتياط الوجوبي في الابتداء بالرأس والرقبة. يعني هنا شنو المنشأ؟ أنا أريد أخالف هسه، أريد أقول حسب الصناعة ماكو دليل على الابتداء بالرأس والرقبة، راح احتاط وجوبا. البارحة شرحنا مناشئ الاحتياط الوجوبي شنو؟ الحذر من مخالفة المشهور، حتى ما أخالف المشهور أو لا أوقع مكلفين بشيء على خلاف الواقع أحتاط. بس إذا يجيني واحد ما يعرف الغسل خطيه، ما ادري 20 سنة ما يصير هاي، 20 سنة ما يغسل من رأسه والرقبة، شو أقول له هذا؟ أقول له عمه جابك على مقتضى الصناعة أنت المفروض، ماكو إيش قال عليك. بس أنا كفتوى عامة وجهتها للناس لاعتبارات عندي. فيبدو أنه يمكن يصير هذا الجواب هيك، ممكن. ممكن يا ما ممكن.
شيخنا هذه خدمة الشيخ من الجنيد هذا أبو العشرين.
ها؟
من الجنيد خدمة.
أي. فعلى أي حال هذه النقطة الأولى وهو لزوم الابتداء بالرأس والرقبة مسألة محل كلام تبينت. يقول وأما جواز الترتيب فلصحيحة زرارة الأخرى قلت له كيف يغتسل الجنب؟ واضح سؤال عن الكيفية. فقال إن لم يكن أصاب كفه شيء غمسها في الماء ثم صب على رأسه، احنا قريناها 3 أكف، ثم صب على منكبه الأيمن مرتين وعلى منكبه الأيسر مرتين، فما جرى عليه الماء فقد أجزأ. واضح دال على اعتبار الترتيب. وبها يقيد. قد واحد تتوهم وتقول والله كل رواية مطلقة، الشيخ يقول له هاي الرواية المطلقة نقيدها، وبها هاي الصحيحة يقيد إطلاق قوله عليه السلام الوارد في بيان أيضا الغسل الترتيبي في صحيحة زرارة الأولى اللي هناك حكاها الشيخ اللي احنا قريناها كلها وطلعت غايتنا ليش كلها، لأن هسه أنت من تقرأها ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدمي تقول مطلقة ونقيد، بس إذا تخليها وهي بها مستحبات كذا راح قلبك يظل يلعب. إذا هي قضية أسأل الإمام عن الوجوب ويذكر له مستحبات إيديش وغض النظر عن من عن مسألة الرأس والرقبة تقول هاي صريحة في الإطلاق، الشيخ ما ذكر هاي زين. فبالتالي أما على رأي المشهور قلنا سوى قيده وهاي ذيك الرواية، إحنا قلنا هذا التقييد آبي لأن هذا الإطلاق آبي عن التقييد. ثانيا الرواية اللي دالت على اعتبار الترتيب اقترانها ببعض المستحبات يسوي لها مشكلة، وكشكال ثالث ضعيف اللي هو هذا انه صحيح اللي اعتبرت الترتيب مضمرة، قد يقال المضمرات ليست حجة، الشيخ يقول هذا اشكال ضعيف، لكن قلنا الشيخ بس طرح هذا الاشكال الضعيف، اما ذا النساء ما طرحه. ولا يضرها الاضمار، اضمار الرواية اضمار يعني اخفاء، أضمرت مثلا شيء أخفيته في التراب فما تبين منه المسؤول، ولا يضرها الإضمار بعد كون المضمر زرارة. هذا رأي سيد الخوي اللي فرق بين الأجلاء وغيرهم. بل قد يقال هذا رأي الشيخ لا يضر الإضمار مطلقا، مطلقا شنو يعني سواء كان زرارة أو غير زرارة، أي رواية مضمرة إن شاء الله ماشي. لماذا؟ لبيان تقدمت الإشارة إليه سابقاً، وإحنا ذكر شرحناها كل مرتين أو ثلاثة. أم نعيدها؟ لعادة مستحبة؟
نور على الرضا.
لا لا خلناها هاي، قلنا أقوال 3 في المسألة، قول يرى أن الإضمار ليست حجة. ليش؟ يقول لي أنه من المحتمل إن المسؤول ليس الإمام، احتمال وارد هذا، والشك في الحجية بعد عدمها. احتمال ثاني تفصيل قول الثاني اللي هو اختار السيد الخوي المضمر من الأجلة، هو هذا قرين على أنه ما يسأل إلا الإمام، مضمر ضعيف من طبقة مدرج قد احتمال يسأل غير الإمام، فمضمراته مو حجة. أكو قول ثالث لا مطلق المضمرات حجة، هذا القول الثالث ببيانات 3. هذا القول الثالث، البيان الأول اللي ذكره صاحب منتقى الجمان الشهيد ابن الشهيد الثاني
صاحب المعالم،
صاحب المعالم عنده كتاب قيم منتقى الجمان في الأحاديث الصحيحة والحسان، ما أدري مطبعه كله، أنا عندي بس 3 أجزاء كله يعني ظهره ما مكمل البقية إيه، يعني هو بمقدمة رجالية قيمة جدا بالجزء الأول، هناك يذكر هذا البيان يقول لا إضمار في الروايات، وإنما الإضمار نشأ من التقطيع، تقطيع الروايات. يقول على أساس هذا الراوي حينما يأتي للإمام ويسأله، يقول خب بطبيعة الحال عادة يسأل الإمام عن جملة من الأبواب الفقهية، زين، فيقيد الأسئلة والأجوبة. شو يسوي هو من يرجع للبيت؟ يقول سألت الإمام الصادق عليه السلام عن وجوب الجهاد فأجابني كذا. بعدين هو مو من المناسب يكرر الإمام، هسه قال سألت، بعدين يقول سألته عن الوضوء فأجابني كذا، وسألته عن المضاربة فأجابني بكذا. وحينما جاء أصحاب الكتب الحديثية إلى هذه الكتاب وبدأوا بتقطيع الرواية إلى كل أبوابها المناسبة، الذي أخذ حصة الأسئلة والتصريح باسم الإمام السؤال الأول، أما بقية الأسئلة لا، ظلت على حالها مضمرة. بينما لو أرجعنا تلك الأسئلة إلى نصابها الأولي لم نجد أي إضمار. فالإضمار نشأ من تقطيع الأحاديث، أما بحسب الأول لا يوجد إضمار في ذلك. هذا بيان إحنا جاوبناه، وطبعا كثير من اليوم معاصرين يذهب إلى هذا البيان، قبله السيد الحكيم، قبله مقبول يعني أكثرهم. جواب واضح، احنا كنا نميز بين ظاهرتين.
عفوا هذا الكلام مال التقطيع اذا جينا الوسائل، اما اذا رجعنا للمصدر ولقينا هذا نفس الاضمار بعد الاشكال بعد
الجواب. اذا ايه بس يقول ما يوجد اضمار هنا بالبدايه،
اذا رجعنا للمصدر ولقينا نفس هم قلت
اذا ايه لا احنا جوابنا كنا نميز بين ظاهرتين، مره ظاهره من اين نشات ظاهره الاضمار، بل فسروا لنا اياها. هذا السؤال نريده، إجا فسر لنا ظاهرة الإضمار من تقطيع الروايات. وأخرى نريد أن نقول إن السؤال الأول هل كان مضمرا أم مصرح به اسم الإمام، هاي المحاولة فقط حاولت أنه توضح لنا من أين نشأ الإضمار، ولا تقول إن السؤال الأول كان سؤالا عن الإمام. وبالتالي كون ظاهرة الإضمار نشأت من التقطيع شيء، وكون إنه السؤال الأول ليس مضمراً بعد هذا شيء آخر، هذا ما يثبت هذا. لذلك حاولوا يجيبون بيان ثاني. البيان الثاني ذكر المصنف مركب من مقدمتين. المقدمة الأولى إنه ذكر الضمير من دون مرجع غير معهود في اللغة العربية. عادة لو نصرح بالمرجع، يجينا واحد قال سألت فلان، جيد هذا صرح، ومرة يقول سألته، لابد سألته هناك شخص الضمير يرجع إليه، ولا ذكر الضمير من دون مرجع بخلاف القوانين المحاضرة. فإما تصرح أو تذكر ضمير له بالمرجع، هاي مقدمة واضحة. المقدمة الثانية إن المرجع لا يكون إلا الإمام عليه السلام. ليش؟ يقول باعتبار هذا الراوي حينما سأل الإمام وقيد الرواية في كتابه، هل أراد أن يحتفظ بها كمذكرة شخصية أم جعلها في أصل حتى تكون هذه الرواية للأجيال كما الآن وصلت لنا. قطعا الرواية تكون للأجيال، ولا يوجد شخص تؤهد رواياته للأجيال إلا الإمام عليه السلام، فيتعين كون الضمير إلمه للإمام. زين، طبعا احنا اشكلنا عليه. أكو بيان ثالث يعتمد على المقدمة الأولى، صحيح، بس المقدمة الثانية هيك يقولها. المقدمة الثانية يقول هذا الضمير اللي لابد إلى مرجع، يدور الأمر بين مرجع نوعي أو مرجع شخصي، من اللي يحتاج إلى قرينة في مقام الإثبات؟ قطعا الشخصي، أما النوعي يحتاج. ومن الواضح ما يوجد واحد الناس تعرفه هناك بالأمة، واضحة كل المذاهب الأربعة تحترف بفضلهم وبعلمهم، ما ماكو واحد نوعي إلا الإمام عليه السلام، فيتعين هو الإمام. هذه بيانات ثلاثة للإضمار بالشكل المطلق. زين، والصحيحة واضحة، هاي النقطة الثانية. قلنا نقطتين عندنا في مسألة غسل الترتيبي. النقطة الثانية هو اعتبار الترتيب بين النصف الأيمن والنصف الأيسر. بعد هاي النقطة تستحق الكلام بناء على إلغاء الترتيب بين الرأس والرقبة؟ ما تستحق الكلام نهائيا. نعم، على الذي يرى الابتداء بالرأس والرقبة حاول يسأل هل لا بد من الترتيب بين الجانبين أم لا. قد يقال نعم، قد يقال نعم فوقها، قد يقال نعم لعله هو المشهور. وذلك شارد أقول يلا لوجهين. الوجه الأول التمسك بالإجماع الدال على اعتبار الترتيب بين الجانبين. الوجه الثاني صحيح الزرارة، اللي شنو قال الصحيح الزرارة اللي الشيخ ذكرها؟ ثم صب على رأسه ثلاثة أكف، ثم صب على منكبه الأيمن مرتين. من راح تبدأ؟ وعلى منكبه الأيسر. هاي شلون نقربها؟ بقرينة إن الواو تدل على الترتيب. إذن الإجماع واحد، وصحيح الزرارة بعد دلالة الواو على الترتيب. أما الإجماع ساقط، ليش؟ لأنه بعد واضح كما الإشكال هذا المعروف، إجماع مدركي هذا. إنه أكو مخالفين إليه، بس المخالفين إليه شو كانوا من المتأخرين. سير خويا عجيبة.
شيخنا أنا راجعت قلت لك صدوقان وش؟
إيه، ساقط الإجماع، لأن إحنا عندنا الإجماع بشرطين تدرون لي. الشرط الأول تكون المسألة معنونة في كلمات القدماء، لأن هو اللي نتوخى من يمهم يكشفوننا عن ما عن وجود ارتكاز، فهو إجماع حجة لأنه كاشف عن الارتكاز. والأمر الثاني أن لا يوجد ما في أيدينا من النصوص، مو إلا النصوص، أن لا يوجد في أيدينا من المدارك، لأن المدرك أعم، قد تكون آية، رواية، أصل عملي، دليل عقلي. أن لا يوجد في أيدينا من المدارك مما يحتمل أو يقطع استناد المجمعين إليها، وإلا عاد الإجماع مدركي. وكل الشرطين قلنا نقدر نجزم بها من الفقه بدايته إلى نهايته على عدد الأصابع متوفر الإجماع بالمسائل الفقهية. أغلب الإجماعاتنا مخرومة بها كلا الشرطين أو واحد من يعني. هنا كلا الشرطين ما، أما أن المسألة في كلمات القدماء فيوجد مخالف عندنا هنا فلا ينعقد الإجماع. وأما الشرط الثاني قضية المدارك لا يوجد مدرك، صحيح الزرارة. إذن الوجه الأول ساقط، خلينا نشوف بالله الوجه الثاني. الوجه الثاني قلنا صحيح الزرارة بقرينة تفسير الواو بالجمع بالترتيب. يشكل عليها، نشكل عليها أولا أنه لا دليل على تفسير الواو بذلك، أو مو هيك هذا، أنا نقول هيك لا حجية لهذا التفسير. هسه تقول لي ها تقالوا اللغة ومو حجة، وين راح؟ إذا بنينا على حجة قول اللغة، نعم قول اللغة وحجة في تفسير معنى، مو الدخول في قضية اجتهادية. يعني إحنا وراء من يقول واو جمع ومدري من هذا الفراغ، يعني معناه راح نفتي بلزوم الترتيب، ما راح يفسر لنا معنى.
حتى اللغة ما يقول ترتيب جمع.
لا لا هسه هسه لا هذا أقدم وآخر. إيه بس إيش بالبداية لا دليل على حجية هذا التفسير، حتى لو قلنا صحيح ما أقول دليل على حجيته. ثانيا إن تفسير
يقول
لا الفراء احتمال يقول به. ثانيا حتى لو سلمنا بحجية هذا التفسير وحتى في القضايا الاجتهادية نقول هذا مخالف لإجماع أهل اللغة من إن الواو تدل على مطلق الجمع على التشريك مو على الترتيب. وثالثة بعد عندنا موثقة أصلا تنفي الترتيب. ليش ندوخ شيء؟ عندنا موثقة تنفي الترتيب، هي موثقة عمار التي قالت المرأة تغتسل وقد انتشطت بقرامل. قرامل شنو يعني؟ الخيوط. شلون قولتنا القراصات خيوط الشتها شعرها
والله خطيه نسوان
خطيه. اي والله. وقد انتشطت بقرامل ولم تنقض شعرها، كيف يجزيها من الماء؟ قال مثل الذي يشرب شعرها وهو ثلاثة حفنات على رأسها. طبعا هاي الناس من ثلاثة منا ماخذينها من الروايات، ناس تسأل على ثلاثة ماشي شجاع. وحفنتان على اليمين وحفنتان على اليسار ثم تمر يدها على جسدها كلها. شلون نقربها على نفي الترتيب؟ الرواية أمرت بأن يغسل الجانب الأيمن بحفنتين، وحيث هاي علم خارج بعد، هاي من الخارج هاي، وحيث نحن نعلم خارجا أن هاي المقدار لا يكفي لغسل النصف إلا بإمرار اليد، تدرون؟ وإلا لو كان يكفي لغسل النصف هاي الحفنتين شنو هي بعد واحد عنده هيك شيء شنو هاي؟ إذا كان يكفي بعد ماكو حاجة إلى إمرار اليد، فجزمان من العلم الخارجي الحفنتان لا تكفيان لغسل النصف الأيمن. جيد؟ هاي واحد. ثم نضم شيء آخر، وحيث إن الإمام عليه السلام أمر بإمرار اليد متى؟ بعد صب الحفنتين على الجانب الأيمن، أم أمر بإمرار اليد بعد صب الحفنتين على الجانب الأيسر؟ جانب الأيمن إيش وقت قال؟
على الأيسر.
قال بعد ما تمون الأيسر خلي تمر الماء اليد. ومن الواضح أنه بعد إحنا الترتيب بالمناسبة شنو معنى الترتيب؟ أي أنه بعد أن تنتهي من النصف الأيمن تنتقل إلى، فإذا كان إمرار اليد بعد الجانب الأيسر وبنجي نسأل حصل الترتيب أولا أم لم يحصل؟ إن كان انتهينا من غسل الجانب الأيمن فلا معنى لإمرار اليد من جديد، هو خلاص بعد. وإن لم يحصل الغسل التام للجانب الأيمن بدليل الإمام أمر بإمرار اليد، هذا دليل على أن الإمرار المتأخر عن الجانب الأيسر أن الجانب الأيمن ليس معتبر فيه الترتيب. وإلا لما معنى أن الإمام يأمر بإمرار اليد بعد الجانب الأيسر؟ أعيدها، ما معنى الترتيب بين الجانبين؟ أي حينما تفرغ من الجانب الأيمن بتمامه بمعونة إمرار اليد تنتقل إلى الجانب الأيسر. هو سؤال، الإمام أمر بإمرار اليد متى للجانب الأيمن؟ بعد الجانب الأيسر. نجي نسأل هل الجانب الأيمن اكتمل أم لم يكتمل؟ إن لم إن اكتمل فما معنى بعد إمرار اليد؟ إن لم يكتمل فهذا معناه أنه بعد غسل الأيسر الإمام قال خلي يرجع للأيمن، هذا معناه الترتيب غير معتبر، يعني صار يسرى ثم يمنى. هذه موثقة واضحة على نفي الترتيب بين الجانبين. يقول والصحيحة واضحة في اعتبار الترتيب بشكل المتقدم.
ممكن نستفيد عدم الترتيب من نفس كلام الإمام؟
شلون؟
ثم تمر يدها على جسدها كله.
يتوضح العبارة. إيه هو إيه ها؟
يعني
إيه؟
بدون غض النظر أنه قال حفنتان على الأيسر أو ما قال، هو نفس قول جسدها كله يعني بعد ما اشترط ما يشترط.
إيه جسدها يعني شو حتى الجانب الأيمن؟ إيش معنى؟ إيه؟ زين يقول شو تقريب الاستدلال؟ بتقريب إن حفنتين من الماء لا تكفيان لغسل تمام الأيمن من دون إمرار اليد، هاي مقدمة خارجية، هاي واضحة مقدمة خارجية. والمفروض أنه عليه السلام ذكر الإمرار متى؟ لا بعد الجانب الأيمن، بعد الصب على الأيسر، فهذا معناه أنه يجوز أن ترجع من جديد إلى الأيمن بعد غسل الأيسر. وعليه يلزم حمل الصحيحة صحيح الزرارة اللي ما تلوى على الاستحباب مو يجب، ذلك الحمد لله رب العالمين.
الله أكبر. 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 الله